بيسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب المادع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 29 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زال حديثنا موصولا مع الآية 43 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام قول المصنفين للمختصر في تفسيرها، ثم بدأنا نقف أمام الشرح والبيان والتفصيل واستخراج الفوائد، وأذكر بقول المصنفين قبل مواصلة الفوائد. قالوا: وكما جعلنا لكم قبلة ارتضيناها لكم، جعلناكم أمة خيارا عدولا بين الأمم كلها، وسطا بين الأمم كلها في العقائد والعبادات والمعاملات، لتكونوا يوم القيامة شهداء لرسل الله أنهم بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه لأممهم، وليكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم ما أرسل به إليكم. وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها، وهي بيت المقدس، جزاكم الله خير، الله يرضى عنك، بارك الله فيك، إلا لنعلم علم ظهور يترتب عليه الجزاء من يرضى بما شرعه الله ويذعن له فيتبع الرسول، ومن يرتد عن دينه ويتبع هواه فلا يذعن لما شرعه الله. ولقد كان أمر تحويل القبلة الأولى عظيما، إلا على الذين وفقهم الله تعالى للإيمان به، وبأن ما يشرعه لعباده إنما يشرعه لحكم بالغة، وما كان الله ليضيع إيمانكم بالله ومنه صلاتكم التي صليتموها قبل تحويل القبلة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فلا يشق عليهم ولا يضيع ثواب أعمالهم. هذا كلام المصنفين للمختصر في تفسير الآية بإجمال. وبدأنا نقف أمام قضية الوسطية، كذلك جعلناكم أمة وسطا. بينا مفهوم الوسطية لغة وشرعا، وعلمنا أنها تدور حول 3 معان: الأول العدالة، الثاني الخيرية، الثالث الوسط بين طرفين. وبينا أن الوسطية باختصار هي حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط، فالإفراط سيئة والتفريط كذلك سيئة، والإسلام هو الوسط. الإفراط يعني التشدد والغلو المخالف للأدلة، لأن التمسك بالدليل هو الوسطية. طبعا عند الناس المتسيبين إذا استقمت واتبعت الدليل أنت متشدد، ودي آفة. لا، التزام الدليل هو الوسط، إنما التشدد والتنطع بعيد عن الأدلة بنسميه إفراطا، والإفراط سيء. الإهمال والتسيب وترك العمل ده تفريط وده سيء. فيجي الإسلام وسط بين طرفين، حسن بين سيئتين. وبدأنا نقف أمام تطبيقات الوسطية، اتكلمنا عن الوسطية في العقائد، في العبادات، وفي المعاملات، وفي الدعوة، وفي الأحكام، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. هنتكلم في هذا اللقاء عن الوسطية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهم خصائص هذه الأمة المسلمة، بل مناط خيرية الأمة في قيامها بالأمر والنهي. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى مناط الخيرية في صدق الإيمان والقيام بواجب الأمر والنهي. والآية دي فيها رد على شبهات العلمانية وأذيال العلمانيين في بلاد المسلمين، اللي يقول لك اللي بيحاسب العباد الله، أنت مش واصي عليا، فلا تحلل ولا تحر ولا تنصح ولا تأمر ولا تنهى. هذا كلام باطل. لماذا؟ لو كان الأمر كذلك لماذا أنزل الله الكتب؟ ولماذا أرسل الرسل؟ لو كان الخلق يتركون هملا بلا أوامر وبلا نواهي، فلماذا إذن أنزل الكتب؟ ولماذا أرسل الرسل؟ ومن بعد الرسل جاء أهل العلم وطلاب العلم ليأمرون وينهون. فإذن الذي يقول لك اللي بيحاسب العباد هو رب العباد، كلمة حق يراد بها باطل. نعم، الذي يحاسب هو الله، والذي يحاسب هو من أمرنا أن نأمركم وننهاكم. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أهمية الأمر والنهي، وضرب لها مثلا، فقال عليه الصلاة والتسليم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وصار بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذ من فوقنا. قال: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فبيشبه قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثمار الناشئة عنها بجماعة ركبوا مركبا أو قاربا سفينة تتكون من طابقين، فشيء طبيعي جدا ينقسم الناس إلى قسمين، جماعة في الأسفل وجماعة في الطابق الأعلى. الجماعة اللي كانوا في الطابق الأسفل أرادوا يشربوا المية فيصعدوا على الجماعة اللي فوق منهم حتى يحصلوا الماء عن طريق الدلاء، يرمي الدلو ويملى المية. فطبعا في الطلوع وفي الهبوط ربما يكون في نوع إيذاء للجماعة اللي فوق، واحد نايم نصحيه، واحد قاعد نقومه، وهكذا. فهم فقط قالوا: نعمل ايه بقى؟ احنا بدل ما نأذي الجماعة اللي فوق دول احنا قاعدين تحت نثقب ثقبا في المركب فالمية تطلع لنا، بدل ما نطلع من فوق فنعمل كده حفرة كده في المركب من تحت، نعمل بير مية. طبعا معلوم أن الثقب الصغيرة في المركب الكبير يساوي قبرا كبيرا للجميع، كل يغرق. فالجماعة اللي عايزين يسكبوا المركب دول هم دول اللي بيعصوا ربنا ويخالفوا. الجماعة اللي فوق بقى دول لو تركوهم وما أرادوا، يعني سابوهم يثقبوا المركب يحصل ايه؟ الكل ايه؟ يغرق. لو أخذوا على أيديهم يعني أمروهم بالمعروف ونهوا عن المنكر هتكون النجاة للجميع. فإذا المخالف هو اللي بيثقب المركب، فلازم كلنا نقول له ايه؟ اتق الله، لا تفعل، نأمره بمعروف ونهي عن المنكر. ليه؟ لأن بالأمر وبالنهي تكون النجاة للجميع، وإلا لو رأينا المنكر وما غيرناه تبقى مفسدة عظيمة، نسأل الله السلام. ولذلك بيّن النبي في موضع آخر فقال: لتأمرن بالمعروف تنهبن عن المنكر قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم، أو كما أخبر النبي. من شؤم ترك هذه الفريضة إن الدعاء لا يستجاب، دعاؤك لا يستجاب، لأن في حاجة اسمها موانع استجابة الدعاء. من موانع استجابة الدعاء أكل الحرام، شرب الحرام، لبس الحرام، ومن موانع استجابة الدعاء ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الدليل الحديث الذي بين أيدينا: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم. وحديث البخاري: ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال: أن يستجاب لذلك. كذلك من موانع الاستجابة العجلة، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يعني يعجل؟ النبي سئل: وكيف يعجل؟ قال: يقول: دعوت بكذا ودعوت بكذا فلم أرى يستجاب لي فييأس ويترك الدعاء، أو كما أخبر النبي. يقول لك عم شيخ انا عمال ادعي ما فيش فايده. مين قال لك ما فيش فايده؟ لا في فايده طبعا، كونك قائم على الدعاء فانت عابد، لان الدعاء ايه؟ عباده. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وان الهمت الدعاء اعلم انك موفق للاجابه، لكن الاجابه تتنوع، اجابه في الحال ما تطلب تجده، ده باب، وده أقل الأبواب. في باب أعلى شوي، تدعو فيصرف عنك بلية بدعواتك، يعني كان في مصيبة جاية ربما تفسد حياتك، فيقوم ربك عز وجل بدعائك يرفعها. في بلايا يا إخوة ربنا يعافينا، يبقى الإنسان في صحة وعافية وفجأة أعرف أحدهم راح يخلع ضرسه، وصحة وقوة، الطبيب كان مهملا ما فيش عنده تعقيم للأدوات، تقريبا نقل الكبد الوبائي من فرد لفرد عن طريق الخلع، خرج من عند الطبيب عنده كبد وبائي، ضاعت الصحة وخارت القوة، وما هي إلا أشهر وانتقل إلى رحمة الله بخطأ بسيط جدا. ده ليا عليكم السلام، خطأ بسيط ما كانش في الحسبان. ففي دعوة بترفع البلاء ده. شوف كده مرضى السرطان مثلا، وانظر إلى حالهم، واللي بيغسل واللي بيستعمل الكيماوي، علل سبحان الله. يعني تنظر لحالهم يسجد قلبك قبل جبهتك، شكرا لله على نعمة الصحة والعافية، إن أنت بتقدر تتحرك تتكلم. مريض الفشل الكلوي يا إخوة ممكن يقعد تحت الجهاز من 4 لـ6 ساعات بيغسل، تخيل. مفيش بقى حاجة اسمها أنا مش فاضي ومشغول، خلاص انتهت صحة، عجز. دلوقتي ممكن بتكون انت عندك صحة وعافية وفراغ، وممكن في مجلس علم جنب البيت ما بتروحش، المرض ده هيجبرك تقعد تحت الجهاز كام ساعة؟ 6 ساعات، لا في شواغل ولا مشاغل، وإيه غسيل 3 مرات في الأسبوع. كنت أعرف بعض الحالات والله كان حتى سبحان الله الجسم كله اتخرم عشان ياخدوا مكان يغسلوا منه، لدرجة كان ياخدوا في الرقبة في العنق كله مقفول من التعب من كثرة الغسيل. وطبعا شوف بقى التوابع بعد الغسيل من تعب وهمدان وإحنا الحمد لله بننعم بالعافية، هذه نعمة عظيمة جدا لازم نشكرها، نشكرها بالعمل يا إخوة، اجتهاد، بالاجتهاد. فالدعاء يرفع بلية، أنت معتقد أنه لم يستجيب، لا استجاب لك، كان في بلية نازلة ودعوتك رفعت. المرحلة الثالثة في الإجابة إن حضرتك تدعو فيدخر لك عند ربك، يتكتب في ميزان حسناتك اللي أنت عاوزه، بس هتاخده في الجنة. أيهما أفضل؟ الثالثة لا شك، ما يدخر عند ربنا، فلازم تدخر، أكثر من الدعاء سلاح عظيم، لكنه أصبح مهجورا عند الكثيرين إلا من رحم ربي وعصى. فإذا العجلة من موانع الاستجابة، استعجلش. كان عمر يقول أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. ليه؟ لأن من ألهم الدعاء خلاص الإجابة مضمونة. وهناك دعوة مضمونة بقى، أنك تدعو لأخيك بظهر الغيب، اللي أنت محتاج له اطلبه لأخيك، يقول لك الملك ولك بمثل. كان السلف يقولون تدعو لنفسك بلسان لم تعص الله به، تدعو لنفسك بلسان لم تعص الله به. كيف؟ أنا لما أدعو لأخي فلان مين اللي هيقول لي ولك بمثل؟ الملك، لسان الملك. أنا عصيت ربنا بلسان الملك؟ لا. فمين اللي دعالي أنا؟ الملك. لا يعصون الله ما أمرهم، ودعائهم مستجاب. عشان كده بيقولوا دي اسمها الدعوة المضمونة، أن تدعو لأخيك بظهر الغيب. ابنك في الدراسة محتاج يتفوق، يطلع الأول على الدفعة، قول له طب مين من أصحابك معاك من اللي بيدرسوا معاك فلان، ادعي له إنه يكون الأول. الملك يقول لي ولك بمثل. إيه والله العظيم، ولدي ربنا يحفظه يبارك فيه لما كان في الثانوية العامة كانت مرحلة اضطراب وضغط في الدراسة وكذا وقلقان، وجاء قبل الامتحانات بشهر بقى خلاص بقى مش قادر، بدأ يبكي وبدأ يتوتر. فاتصل بي قلت له ماذا تريد يا أحمد؟ عاوز إيه؟ بابا أنا عايز أطلع من الأوائل. قلت له طيب مين صحابك اللي بيدرسوا معايا؟ قال لي فلان وفلان. قلت له ادعي لهم هم يكونوا الأوائل. أه والله العظيم هكذا. قلت له ادعي لصاحبك يكون الأول وده يكون الأول على الدفعة وكذا، ما تقلقش. ادعي لهم بصدق. قال لي حاضر يا بابا. بقى يصلي ويدعي لأصحابه، وهو طلع من 100 الأوائل على الجمهورية. الدعوة المضمونة. إيه والله العظيم، الدعوة المضمونة. ادعو لأخيك بظهر الغيب، اللي أنت محتاج له ادعو به لأخيك، وهتشوف الثمار والنتائج. شوف الإسلام كيف يعلمنا الرابطة الإيمانية الجميلة دي، لأن المؤمن ده أخوك، إنما المؤمنون إخوة. والله يا إخوة، إخوة الإيمان أثبت من أخوة النسب. شوف بنص الآية، الأخلاء بعضهم يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ممكن يكون أخويا ابن أمي وأبويا بعيد عن المنهج صح؟ لكن أخويا اللي في المسجد ده اللي على الطريق هو ده اللي هينفعني في الدنيا وفي الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ممكن أخي النسب يضرني ويؤذيني، إنما أخي في الإيمان هو اللي ياخد بإيدي، وربما أنال منه شفاعة يوم القيامة، كما كان يقول ابن الجوزي رحمه الله، يقول للطلاب من ينجو منا يوم القيامة فليسأل عن أخيه، وإن نجوتم فلم تجدوني يومها فقولوا يا ربنا عبدك ابن الجوزي كان يذكرنا بك في الدنيا فشفعنا فيه. وأنا أقولها لكم، إن نجوتم فلم تجدونا فاشفعوا لنا عند ربكم جل وعلا. الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. فمن موانع الإجابة العجلة، ما تستعجلش، ادعو، الزم الدعاء، الزم الدعاء باب، اوعى تتركه. فإذا من ثمار الأمر والنهي استجابة الدعاء، فاللي بيعطل طريقة الأمر المعروف والنهي عن المنكر يدعو فلا يستجاب له، عشان تعرف قيمة الأمر والنهي. طيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الوسطية فيه أن تأمر وتنهى بقواعد الأمر والنهي. القاعدة الأولى العلم، فلا بد أن تكون على علم بالمصالح والمفاسد. ما عندكش علم اسكت، من صمت نجا. رأيت ما رأيت وأنت ما عندك علم فيما رأيت لا تتكلم، لا تتكلم، أنت غير مكلف بده. تمام كده؟ ما دمت أنا لا علم لي بالمسألة دي، هل هي من المصالح أم من المفاسد؟ هل فيها مخالفة أم ما فيش مخالفة؟ ما عنديش علم، أسكت. يبقى القاعدة الأولى العلم، فلا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر إلا من كان عالما بالمعروف عالما بالمنكر. لذلك قال السلف: من كان جاهلا بالمصالح والمفاسد وأراد أن ينهى عن المنكر فقيامه بهذا الأمر هو المنكر. يعني أنت اللي وقعت في المنكر ما دام ما عندكش علم. يبقى شرط أول وقاعدة أولى العلم، العلم. الشرط الثاني العدل. لابد للآمر الناهي أن يكون عادلا. عدل يعني إيه؟ يعني أمرك ونهيك عن المنكر لابد أن يستوي فيه الجميع أمامك، القريب والبعيد، الحبيب والعدو. إذا عدو وقع في مخالفة أغضب وصور وجن، ممكن أبهدله والاسم بنكر منكر. لو حبيبي نفس المخالفة نفسي مش شايفه، يبقى أنت ظالم وجائر ولا تصلح للأمر والنهي، لا تصلح، ما ينفعش. لابد أن تكون عادلا مع القريب بطرفك، صح؟ طب ما طرفك مع البعيد، ما هو ده العدل، هو ده العدل. يبقى الشرط الثاني العدل. الشرط الثالث الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، والأمر والنهي شيء. فإذا نزع من هذا الشيء الرفق يبقى شين مش زين، وطبعا الشين عكس الزين. يقول لك فلان ده زين يعني كويس، ده شين يعني إيه؟ مش كويس. كان عندنا بلد في مصر اسمها بيسموها على اسمها البدرة شين، مع ان هي في الاصل اسمها البدر. البدر زين، البدر يعني الامر، ينفع الامر يبقى شين؟ لكن الدارجة بقى بتاعت الناس الله يهديهم، فتجد كده بلاد اسمها كده عجيبة سبحان الله، فيسموها البدر شين. نقول لهم لا، البدر زين مش شين. زي عندنا برضو منطقة اسمها كفر الشيخ، يا جماعة الشيخ ما كفرش. وما كفر الشيخ ولكن الشيخين كفروا. فتجد أسماء كده عجيبة سبحان الله. طبعا هو كلمة الكفر عندنا في مصر يعني المنطقة، يعني كأنه يقول مثلا إيه دي منطقة الشيخ، بس بقى الكفر كفر برضه. فإذا لابد أن تكون رفيقا. طيب عندك العلم وعندك العدل وعندك الرفق، نيجي لقضية الأمر والنهي بقى. دي القواعد الأولى، لما تيجي تؤمر وتنهى لابد من مراعاة فقه الموازنات. فقه إيه؟ الموازنات. شوف سيدنا النبي يؤصل لهذا المنهج عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول لأمنا عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لنقضت البيت ولأعدته على قواعد إبراهيم كما قال النبي الأمين. العرب كانوا يعظمون البيت في الجاهلية، فالآن دخلوا الإسلام، البيت الآن مش مبني على قواعد إبراهيم لأنه تعرض لسيل قبل الإسلام، وتم إعادة بناء الكعبة، وكانوا اشترطوا شرطا ألا تنفق إلا النفقة الطيبة في البناء، هاتوا لنا الأموال الطاهرة، بعيد بقى عن الخمر والربا والكلام ده كله، هاتوا المال اللي من تجارة خالصة طيبة. فجمعوا الأموال الطيبة رغم كفرهم كانوا يعظمون البيت، فبدأوا يقيموا البناء، فأقاموا الجدران الثلاثة على قواعد إبراهيم، جه الرابع نفدت النفقة الطيبة ما بقاش في مال، فعملوا ما يسمى بالحجر ده، الحجر اللي هو قدام الكعبة ده، القوس ده، ما هو القوس ده اصل القاعده الرابعه، قوام ابراهيم. فلما كثرت بهم النفقه خلاص، فعملوا الحجر ده بس كده وسابوه. فالمصلحه نعمل ايه؟ ان احنا نهده الحجر ده ونبني مكانه الجدار الرابع على قوام ابراهيم. شوف بقى النبي راعي المصالح والمفاسد. قال لو هديته ربما تبقى فتنة عند العرب، مع ان ده الصح. عشان كده قالوا العلماء ايه؟ ويجوز ترك الصواب اذا ادى الى فتنة. يعني ممكن الامر صائب لكن ممكن نعمله يحدث ايه؟ فتنة عند البعض، ما تعملوش. وده اللي بنسميه فقه الموازنات، فتنظر للمآلات إلا يترتب على التغيير. عشان كده قال العلماء وإذا ترتب على تغيير المنكر مفاسد أعظم يحرم التغيير، يحرم. يبقى يأثم من يغير. ليه؟ هيترتب على تغيير المنكر اليسير ده منكر أعظم وأشد. هنقول لك اسكت، ما تغيرش، لأن من شروط التغيير إما أن تغير منكرا فيأتي المعروف محله، وده على قدر الصعبة، وإما، وعليكم السلام، وإما أن تغير منكرا فتقلل الشر. يعني هنقلل بس منه شوية، مش هيزول كله لكن نقلله فيندب ويسان. فلازم ننظر للمآلات، ننظر لإيش؟ للمآلات إلا يترتب على التغيير. عشان كده قلت لك كثيرا العالم ينظر للمآل والجاهل يبادر بالإنكار. دي قاعدة. تعرف الجاهل منين؟ أول لما يشوف أي خطأ يندفع ويخبط على طول، بدعة ضلالة، ويخبط في الناس، وممكن يترتب على ده بلاوي سوري. ذكرت لكم موقفا قديما، كنت إماما لمسجد في مصر، وبعد الصلاة رجل مسن الله يرحمه ومات، كان من عمار المساجد، في الصلوات الخمس ما يغيبش عن تكبيرة الإحرام، وكان مسنا، اللحية بيضاء وشاي شيبة الله يرحمه، لا يترك درس علم ولا مجلس خير ولا مقرأة، مرابط في المسجد. المهم الرجل الوقور ده ما ان سلمنا من الصلاه الا وبيشتم شاب جنبه بالام وبالاب في المسجد. اي والله، والله العظيم يا اخي. فجريت بسرعه، خير يا عم الحاج علي، اسمح الله يرحمه، خدته في حضني كده، خير؟ قال لي الوقت ماشي، ابن كذا عشان المسجد ده صليت. خير، عمل ايه؟ قال لي يا عم الشيخ سيد ينفع كده؟ قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي الواد بسلم على اللي جنبي بقول له حرام، قال لي بدعه ضلاله في النار. والله العظيم قلت له حقك عليا يا حاج علي، خدت في حضني وقبلت راسه. خدت الولد بقى كده على جنبي كده عايز اتكلم معاه، الواد لسه مكشر، برضه مكشر بقى انا كمان. قلت له بس تعالى، قال لي يا عم شيخ تعالى بس معايا كده. قلت له ما أدراك إن كلمة حرم من بدعة؟ قال لي الرسول ما عملهاش. طيب، وبيزعق لنا كمان يعني. قلت له طيب، إيه هو تعريف البدعة؟ سكت، ما يعرفش. ما يعرفش يعني إيه بدعة، هو بيسمع بس. قلت له يعني إذن مخالفة أمر النبي بدعة؟ قال لي طبعًا. قلت له بس يبقى أنت مبتدع الآن. قال لي ازاي؟ قلت له ما انت خالفت امر النبي. قال لي فين؟ قلت له قال النبي عليه الصلاه وازكى التسليم ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حق. والراجل ده جدك، تجاوز 80 من عمره، شاب في الاسلام، لما تيجي تامره وتنهاه لابد ان تتادب، لابد ان تتادب. قلت له بص يا حبيبي، بدا يفك شويه. قلت له لما تيجي تامر وتنهى انت اعتقدت ان كلمه حرما مخالفه، طيب كلام جميل، ازاي اغيرها؟ اول حاجة يا ابني لازم تفتح قلب المخالف. لو معاك زجاجة عطر كده اول حاجة تعطره. جميل العطر ده، بارك الله فيك يا ابني، اهو دعا لك دعوة حلوة وانت مبتسم. تقول له يا عم الحاج ربنا يرضى عنك ما تسمعني الصلاة على النبي، هيقول لك صلى الله عليه وسلم. كمان زي اهلي مثل، طب زيد النبي صلاة الله صلى الله عليه وسلم كده اتفتح ولا لا؟ قول له سيدنا النبي علمنا لما نخلص الفريضة أول حاجة بنعملها نكبر، ودي سنة مهجورة. كان النبي إذا سلم من صلاته قبل أن يلتفت للمأمومين يكبر في القبلة، ثم يلتفت فيستغفر ثلاثا، ثم قل اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم وحد ربك فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم سبح 33، احمد 33، كبر 33، تمام 100، قل لا إله إلا الله، اقرأ الإخلاص المعوذتين، اقرأ آية الكرسي، وبعد كده ابقى سلم على اللي جنبك. لو انت علمت السنة مش هيعمل ما اعتقدت انت انه بدعة، وهي ليست بدعة. هنفسر الآن. نقول ان كلمة حرما ايه معناها؟ دعاء، يعني يدعو له ان يصلي فين؟ في الحرم. وده معنى كلمة ايه؟ حرما، زي الواحد بيتوضا له زمزم، يعني بتدعي له يتوضا منين؟ من زمزم، تمام كده؟ فالراجل بيدعو، هنقول له الدعاء لا حرج فيه، دي واحد وما هوش بدعه، لكن ليس هذا موضعه، ليس هذا ايه؟ موضعه، الان موضع الاذكار، فخليه بعد الاذكار، ادي واحد، يبقى انت علمته الحكم والسنه. ثانيا، إن خليته بعد الأذكار ما تجعلوش عادة، لأن المواظبة على فعل لم يفعله النبي في أمر التعبد ينقلك للبدعة الإضافية مش البدعة الحقيقية، لأن عنده أصل والدعاء، فما تواظبش عليه، يعني عملته مرة ماشي، مرة كل أسبوع ماشي، فهمني؟ لكن ما تعملش بعد كل صلاة حرما، ما بقتش خلاص كده، أنت غيرت الصورة بقى كده، هنخش في باب تاني بقى كده. فالشاهد هنا ان الجاهل يبادر بالانكار، صاحب العلم لا، لازم ينظر للمقال ولازم يراعي حال المدعو، مين اللي هنكر عليه ده؟ حاله ايه؟ ده النبي قال لنا عشان نراعي ذوي الهيئات، قال اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، يا الله ذوي الهيئات، إما أن يكون حكيما أو عالما أو كبير سن أو صاحب جاه، ده بيختلف عن غيره في المعاملة، ما هو مش كله عند العرب صابون يا محمد، مش قلت لكم قبل كده كتير عندنا يقول لك كله عند العرب صابون؟ لا والله كلام غلط، مش كله صابون، ده حتى الصابون مختلف. أو والله العظيم في صابونة كاميه وصابونة لوكس وصابونة فا، صح؟ وفي صابون بالورد وبالياسمين، مش كله زي بعض، وفي صابونة توسخ لك إيديك وتكرهك في نفسك، صح؟ وفي صابونة تعمل لك أمراض جلدية، فمش كله يا ابني زي بعضه، كبير السن مش زي صغير السن، صاحب الجاه مش زي غيره. ده سيدنا النبي يوم فتح مكة قال لعمه العباس إن أبا سفيان، الوقت حق، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، ثم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. الله أكبر، إيه الجمال ده؟ جعل دخول المسجد الحرام كدخول بيت أبي سفيان، لأنه زعيم مكة يا ابني، سيد مكة، لازم ننزله منزلته. إذا عشان نؤمر وننهى محتاجين لعلم، محتاجين لعدل، محتاجين لرفق، ودي وسطية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لسه دي محتاجة تفاصيل بس عشان الوقت ضاق، إحنا لسه كنا ناخد تطبيقات عملية من السنة النبوية توضح لنا جانب مراعاة فقه الموازنات وتقديم المصالح والمفاسد. دي كلام مهم جدا ونصوص كلكم يحفظها، لكن هنقف مع ضبطا لهذه المسألة إن قدر بقاء وكان لقاء، عشان درس العقيدة والمغرب أصبح قريبا. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي